الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأذكركم ونفسي بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، ترى أين يذهبون بك بعد الموت؟ أتكون مع أهل اليمين فتنجو، أو أن الحال غير هذا الحال؟ إن السعيد من سعد هناك، وإن الشقي من شقي هناك، وهناك ليس ثمة إلا الحسنات والسيئات. فقدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عنوان خطبة اليوم: قل لي ماذا تقرأ أقل لك من أنت. أيها الإخوة، تزامنا مع افتتاح معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية، أحببت أن أحدثكم اليوم عن القراءة، ذلك لأن البحوث العلمية أثبتت أن هناك ترابطاً بين القدرة على القراءة والتقدم الدراسي، وأثبتت أن المجتمعات المتقدمة مجتمعات قارئة، وأكدت أن العباقرة كانوا يقرؤون في سني المراهقة 50 كتاباً في السنة بمعدل كتاب في الأسبوع، وأثبتت أنك تستطيع قراءة 20 كتابا في السنة لو قرأت كل يوم ربع ساعة فقط. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أجريت دراسة في بلد عربي على 300 طالب وطالبة ماذا يعملون خلال الإجازات السنوية، فتبين أن نصيب القراءة من وقتهم اليومي 25 دقيقة على الأكثر، بينما ذكرت دراسة أخرى أن 95% من طالبات الجامعات لا يقرأن يومياً 3 صفحات، وأن نصف قراءتهن في القصص والروايات ثم في المجلات والصحف. وفي ناد للقراء في هذه البلدة تبين للقائمين عليه أن حصة الفرد من مرتادي هذا النادي في القراءة كتاب في الشهر. يا أيها الإخوة، القراءة هي نقل الحروف المكتوبة إلى أصوات معبرة للسامعين بأحسن أداء، وقد ذكر القرآن الكريم فعل قرأ في صيغة الماضي والأمر والمضارع. وحسبك أن أول كلمة نزلت في القرآن الكريم اقرأ. وحسبك أن كلمة قرآن هي مصدر لفعل قرأ، تقول في اللغة العربية قرأ قراءة وقرآنا، القرآن هو مصدر لفعل قرأ. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أسرى بدر من المشركين أن يعلم واحدهم 10 من المسلمين القراءة والكتابة فينال حريته في مساواة في الإسلام بين القراءة والحرية. جاء في السيرة النبوية وعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسرى وقبل من بعضهم الفداء، وكان يفادي بهم على قدر أموالهم، وكان من بين الأسرى من لم يكن لديه فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار القراءة والكتابة، فيعلم كل واحد 10 من المسلمين، وكان زيد ابن ثابت ممن تعلم بهذا الطريق. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، إلا أن الإسلام صير أتباعه علماء فقهاء أدباء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. والقراءة أيها الأخو وأيتها الأخت تساعدك على طرد الوسواس والهم، وتجنبك الخوض في الباطل وصحبة البطالين، وتعود لسانك على الكلام الراقي الرصين، وتجنبك الكلام الرخيص الذي لا قيمة له، وتنمي عقلك، وتجود ذهنك، وتصفي خاطرك، وترقي إيمانك، وتزيد في علمك وحكمتك. وقد قالوا الإنسان القارئ تصعب هزيمته، وقالوا إن قراءة الحرة علمتني أكثر من تعليمي في المدرسة 1000 مرة، وقالوا وراء كل عالم مكتبه، وقالوا اختر مؤلف الكتاب كما تختار صديقك، وقالوا قد تكون لديك ثروة كبيرة لكنك لن تكون أغنى مني لأن لي أما تقرأ لي. وسئل أحد العباقرة لماذا تقرأ كثيرا، فأجاب لأن حياة واحدة لا تكفيني. وقالوا الكتب من حياة العالم تحل منه محل الروح من الجسد والعافية من البدن. وفي النوادر والطرائف أن الكتب عند العلماء لها منزلة عالية، وهي مع هذه المنزلة العالية والحب الشديد في قلب العالم تكون عند بعض الزوجات أنكى من الضرة وآلم من الصداع الدائم للرأس. جاء في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي في ترجمة الإمام العالم النسابة الزبير بن بكار القرشي قاضي مكة وأحد أعيان العلماء في عصره، جاء ما يلي: قال الزبير ابن بكار: قالت ابنة أختي لزوجتي: خالي خير رجل لأهله، لا يتخذ ضره ولا يشتري جارية. فقالت الزوجة: لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر وأصعب، لأن العالم كثير الملاصقة لكتبه. وجاء في معجم البلدان أن حريقا وقع في بغداد فأحرق كتب إمام العربية أبي علي الفارسي، قالوا فبقي الإمام شهرين لا يكلم أحدا حزنا وهما، ثم ذهب إلى البصرة لغلبة الفكر عليه، وأقام بها مدة ذاهلا متحيرا. الكتب عند كبار القوم لها قيمة كبيرة. وجاء في كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء في ترجمة علامة عصره الشيخ أحمد الحجار، قالوا إن الشيخ رأى كتابا يباع ولم يكن معه دراهم، وكان عليه ثياب، فنزع بعض ثيابه وباعه واشترى الكتاب في الحال. الكتاب والقراءة تقع من العالم والرجل الكبير موقعا كبيرا. يا أيها الإخوة، نسبة الأمية بين الرجال في بعض البلدان العربية وفقا لتقارير التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة تبلغ 55%، وفي صفوف النساء 60%، وفي أغلب معارض الكتب العربية فإن الكتب الأكثر مبيعاً في الأغلب هي المتعلقة بفن الطبخ والأبراج والغيبيات من جن وعفاريت وسحر وشعوذة. مهما بلغت أثمانها، ربما بيع كتاب في فن الطبخ ب3000 ليرة سورية واشتراه الناس، على حين أن كتباً ذات قيمة فكرية وعلمية واجتماعية عالية تباع بثلث سعر هذا الكتاب ولا يشتريها الناس. وفي حين أن عصابات الإرهاب الصهيونية التي سطت على القرى الفلسطينية في عام 48 وما بعده، تبين أنهم كانوا على معرفة دقيقة للقرى العربية وسكانها وحيواناتها ودواجنها وأمزجة مخاتيرها وتسليحها والقادرين على حمل السلاح فيها. القوم يقرؤون لا يغنون ويرقصون ويلعبون. وفي حين أن يد الإرهاب الأمريكية التي غزت العراق كانت على معرفة دقيقة بمدن العراق وقراه وبعدده وعدده وبأسماء أساتذة جامعاته وبعلماء العراق وبالمخطوطات النادرة الموجودة في مكتباته وبالقطع الأثرية الموجودة في متاحفه، بل وبكمية النفط الموجودة تحت أرضه، القوم يقرؤوننا. فيا أيها الأخو، بالقراءة نرقى، وباللهو والرقص والفحش نشقى، بالعلم نعلو، وباللعب وإضاعة الوقت نهوي. قراءة الكتاب قراءة، والقراءة الإلكترونية قراءة، وحضور ندوات العلم والأدب قراءة. المهم أن لا تبقى بغير قراءة. وفي ختام الخطبة أقدم لكم نواة مكتبة شرعية أنصحك باقتنائها في مكتبة المنزل لك ولأسرتك، لتكون قريبة منك وتكون قريبا منها. سائر العلوم والفنون أهل اختصاصها يقدمون لك أسماء كتبها، أما أنا وعلى هذا المنبر سأقدم لك لكل أخ وأخت نواة مكتبة شرعية، أبقيها في دارك وتعال نتهادى بين بعضنا البعض هذه المكتبة لتكون قريبة من يد كل واحد فينا. وأسماء هذه الكتب أو هذه المواد مطبوعة في الورقة التي من الممكن أن تأخذونها، فيها خلاصة الخطبة وأنتم خارجون من المسجد. أولاً، كتاب تفسير كلمات القرآن لا بد أن يكون في بيتك كتاب واحد فيه تفسير لكلمات القرآن. الكلمة الغريبة في القرآن يشرح لك معناها. غير معقول أن يقول لك ابنك: يا بابا، ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ ما معنى الفلق؟ ثم تسكت ولا تحر جوابا. على أقل تقدير قل له: انتظر دقيقة، اذهب إلى المكتبة وأخرج كتابا فيه شرح مفردات للقرآن الكريم، افتح إلى سورة الفلق وافتح على كلمة الفلق وقل له معنى الفلق. لكن غير معقول وأنت مسلم أن لا تعرف ما معنى الفلق، أو أن لا يكون في يديك كتاب يقول لك ما معنى الفلق. أولا كتاب تفسير كلمات للقرآن، ثم اقتني كتاب تفسير آيات القرآن بشكل مبسط. هناك كتب معنية بتفسير الكلمات المفردات، وهناك كتب بسيطة جدا في شرح الآية، يعني يكتب المؤلف الآية ثم يكتب شرحها بلغة محكية بيننا. من أمثال هذه الكتب كتاب التفسير الوجيز للدكتور وهب الزحيلي، هو عبارة عن مصحف وعلى أطراف هذا المصحف شرح بسيط للآيات، يقرأ عليك الآية بكلام يكتبه المؤلف. 2، لابد أن يكون في مكتبتك كتاب أحاديث معتمد، كتاب واحد في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، كتاب مؤلف من 300 صحيفة 400 صحيفة، فيه أحاديث 1600 حديث 1900 حديث، والأحاديث صحيحة. لعله في يوم من الأيام تجلس مع أولادك فتأخذ هذا الكتاب لتقرأ منه 5 أحاديث أو 10 أحاديث أو أكثر أو أقل، لكن لابد أن يكون في مكتبتك كتاب واحد في الحديث. وبالمناسبة أيها الإخوة، هذه الكتب تصلح أن تهدى فيما بيننا في مناسبات الأعراس. كثير من الإخوة في مناسبات الأعراس أو عدد منهم يقدمون شيئا من الصمديات، والله يحار المرء ماذا يفعل بهذه القطعة، مع نفاستها يضمها اليوم وغدا إلى مكتبته أو إلى خزانته، لكنه بعد حين يضيق ذرعا بها فيجمعها ليرميها في سلة المهملات، أو ليعطيها لإنسان يسأله في الطريق شيئا. أفضل من هذه القطع لو أهدينا كتابا، اهدي في عرس ابنك كتاب رياض الصالحين، اهدي في وفاة قريب لك التفسير الوجيز، كتاب في تفسير القرآن الكريم. وهذه عادة باتت منتشرة الآن والحمد لله، لكن نريد أن تنتشر أكثر. 3، ينبغي أن يكون في مكتبتك الإسلامية كتاب سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب ميسر، سيرة سهلة، لو في كل أسبوع اجتمعت العائلة لتقرأ صحيفتين من هذا الكتاب، بعد سنة سيكون أهل بيتك قد قرأوا كتاب سيرة كاملا، مثل كتاب السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي، هذا عالم من علماء الهند كتب كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حاذ على رضا العلماء، والكتاب سهل وبسيط ومؤلفه قريب العهد بنا. 4، كتاب في تراجم الصحابة وسيرهم، مثل كتاب صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت باشا، أيضا هذا الكتاب يصلح أن تجعله مادة تقرأها على أولادك في البيت، على زوجتك، الكتاب ماتع وشائق ويسرك إذا قرأته. 5، كتاب في الأدعية والأذكار، هذه نقطة مهمة، ندخل إلى بيوت إخوة لهم قدر في العلم الحياتي فتجدون في بيوتهم بعض الكتيبات القديمة أو الحديثة فيها شيء من الأذكار والأدعية لا صحة لها على الإطلاق، بل إن فيها بعض العبارات التي تخالف الشرع، ويقول لك: هذا الكتاب ورثته عن جدي، هذا الكتاب وجدته في المكتبة فاشتريته، لكن هذا الكتاب فيه أخطاء شرعية كثيرة. اقتني في بيتك كتابا للأذكار والأدعية، لكن اجعله كتابا صحيحا، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي. كان أهل الشام يقولون: بع الدار واشتري الأذكار. يعني لو بعت دارك واشتريت كتاب الأذكار فأنت رابح. هو كتاب الأذكار لا يحتاج أن تبيع دارك، الكتاب سهل وبسيط ورخيص الثمن، والكتاب فيه أذكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه كثير من أدعيته. سادساً، كتاب فقه معتمد. لعلك في يوم من الأيام تحتاج إلى مسألة فقهية ولا تجد من تسأله، فليكن في بيتك كتاب فقه، لكن بين قوسين مهمين جداً، الكتاب ينبغي أن يكون معتمداً، لأن الكتب كالأدوية، ليس لك أن تشرب من الدواء ما اشتهيت، اسأل الطبيب أي دواء أشرب. الكتب هذا حالها. كثير من المرات إخوة يقولون: أنا قرأت في كتاب معين كذا فأفعل كذا. هذا الكتاب غير معتمد عند العلماء. قالوا: هناك كتب للتذوق، وبعض الكتب للهضم. ما كل الكتب تهضم، بعضها فقط للنظر. ما كل شيء قرأته في كتاب أنت تعتمده، اسأل العالم عنه. إذا أردت أن تشتري كتابا في الفقه معتمد تطمئن لما فيه بشكل عام، اشتري كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري. هذا الكتاب في 5 مجلدات. الكتاب هذا لا يقرأ، لكن تقتنيه إذا احتجت مسألة فقهية من الممكن أن تراجعها فيه. أو كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي. الكتاب في 10 مجلدات، ليست للقراءة، لكن الكتاب مفيد جدا أن يكون في بيتك إذا احتجت مسألة فقهية من الممكن أن تراجعها فيه. سابعا، كتب ثقافية إسلامية فكرية وإيمانية. وهذه الكتب كثيرة، بإمكانك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه ليرشدك إلى بعضها. ثامناً، لابد أن تشتري في مكتبتك الإسلامية كتب إسلامية للأطفال. الآن مكتبة الأطفال الإسلامية مكتبة كبيرة، لابد أن تأخذ بابنك الصغير بيده أو ابنتك وتنزل معاً إلى المكتبة لتشتري لابنك بعض الكتب التي فيها تربية وفيها أخلاق وفيها دعوة إلى الفضائل والانضباط بالشريعة. وأيضاً بإمكانك أن تسأل قبل أن تشتري. تاسعاً وأخيراً، لابد أن تقتني في مكتبتك كتاباً في تربية الأبناء. كيف تربي أولادك؟ كيف تعيش معهم في هذا الزمن الصعب؟ ماذا نفعل لنبني جيلاً صالحاً؟ مثل كتاب منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور سويد، أو كتاب الآداب الإسلامية للناشئة للدكتور محمد خير فاطمي. يا أيها الإخوة، قدمت لكم نواة مكتبة إسلامية، بإمكانك أن تشتريها أو أن تشتري بعض هذه الكتب أو أن تشتري غيرها، على ألا تشتري شيئاً حتى تسأل أهل الاختصاص فيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.